صل على محمد وآل محمد. اللهم صل اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. في آخر البحث ينبه الشيخ الأعظم على ما ذكره صاحب القوانين، حيث إن صاحب القوانين في مقام تأسيس الأصل ذكر أو تمسك بالأدلة الناهية عن العمل بالظن كالآيات التي دلت على ذلك، لا تقف ما ليس لك به علم إلى غيرها. الشيخ الأعظم في مقام التعليق على ذلك يقول بأنه لا نحتاج إلى الاستدلال على المطلب، أي أصالة حرمة العمل بالظن بالآيات الناهية عن العمل بالظن، وبالتالي لا نحتاج إلى النقد والإبرام الطويل الذي ذكره صاحب القوانين، حيث ذكر في الاستدلال بالآيات عدة إشكالات، منها أن الاستدلال بها غير صحيح لأنها ناظرة إلى الاعتقاد وأصول الدين، فهذه الأدلة الناهية عن العمل بالظن إنما هي ناظرة إلى حرمة العمل بالظن في العقائد وما يطلب منه الاعتقاد، ولا علاقة لها بفروع الدين، وهذا واضح بلحاظ سياقاته بلحاظ السياق الموجود في كثير منها، أو يشكل كانت أو تارة يشكل بأن الاستدلال بها دوري، إذ كيف يستدل على حرمة العمل بالظن حيث إن الآيات ظهور والظهور ظن، فكيف يستدل على حرمة العمل بالظن بالظن؟ فيلزم من وجوده شنو؟ عدمه، فيلزم الدور وما شاكل ذلك، وغيرها من الإشكالات التي أطالب فيها النقد والإبرام. لا نحتاج إلى كل ذلك، بل لا ثمرة مهمة في البحث عن ذلك هو ذلك بهذا البيان الذي ذكره الشيخ الأعظم. وحاصل ما أفاده الشيخ بأنه هاهنا عدة احتمالات في هذه الآيات. الاحتمال الأول بأنه يراد الاستدلال بهذه الآيات على حرمة التعبد والتدين بمؤدى الظن، فإن أريد هذا الاحتمال فيرجع عليه أننا لا نحتاج إلى التمسك بهذه الآيات، ضرورة أن العقل القطعي كما ذكرنا يدرك قبح التدين للمولى بشيء لا يعلم من قبله، فلو تمت دلالة الآيات فغاية ما فيها أنها إرشاد لشنو؟ لحكم العقل، وحينئذ بعد وضوح حكم العقل على المطلب وهو من ضروريات العقل، فلا نحتاج إلى التمسك بهذه الآيات وإطالة النقد والإبرام، خصوصا إذا ضممنا إلى ذلك الإجماع وبعض والسن وأدلة السن وأدلة السنة. الاحتمال الثاني عليكم السلام أن يراد بالاستدلال بهذه الآيات هو إثبات حرمة العمل المطابق للظن وإن لم يكن عن استناد، فلا يراد إثبات حرمة الاستناد حتى تشكل في الإشكال، لا، نحن نريد أن نثبت حرمة العمل المطابق بالظن وإن لم يكن عن استناد. الشيخ الأعظم يقول إن أردتم ذلك فلا يخلو، تارة يدعى حرمة العمل بالظن مع فرض مخالفة الحكم الواقعي كما لو كان عندنا دليل يدل على الحكم الواقعي كرواية في المقام أو شهرة أو ما شاكل ذلك، أمارة تدل على الحكم الواقعي. وتارة يفرض وجود أصل عملي في المسألة، ويراد إثبات حرمة العمل المطابق للظن مع فرض وجود دليل، مع فرض وجود حكم ظاهري، أي مع فرض وجود أصل في المسألة. فإن أردتم الاحتمال الأول شيخنا، فلا نحتاج إلى التمسك بالآيات، لأن نفس دليل الحكم الواقعي الموجود في المسألة بمدلوله الالتزامي يدل على حرمة العمل بالظن، كعين ما قربنا به دليل أدلة الأصول. فإذا جاء زرارة وقال صلاة الجمعة واجبة وأنت تريد أن تحمل بالظن، لا إشكال أنه يحرم العمل بالظن، مع لأنه مقتضى الدليل الواقعي في المسألة بمدلوله الالتزامي حرمة ذلك. وتارة يراد إثبات، فلا نحتاج إلى التمسك بالآيات أصلا، عندنا دليل حكم الواقعي لتتمسك بآيات أصلا. وتارة يراد إثبات حرمة العمل بالظن مع فرض وجود أصل عملي، كما لو فرضنا كنا في زمان الانسداد ولا توجد عندنا آية أو لا توجد عندنا رواية أو تواتر يدل على الحكم الواقعي، ووصلت النوبة إلى حكم الحكم الظاهري. فإن كان البحث عن الحاضر حكم الظاهري، فنقول نفس أدلة الأصول التي تجري في الواقعة تكشف بمدل أو تدل بمدلولها الالتزامي على حرمة العمل بالظن، فلا نحتاج إلى آيات. وإن شئت قلت بتعبير الشيخ العظام، تارة نتكلم عن زمان الانفتاح، كل هذا الانفتاح، وتارة نتكلم عن زمان الانسداد. في زمان الانفتاح الحكم الواقعي يمكن للمكلف أن يصل إليه، ومقتضى دليل الحكم الواقعي هو حرمة العمل بغيره، أي حرمة العمل بالظن. ومع فرض زمان الانسداد مقتضى دليل الدليل الظاهري كدليل الأمارة أو دليل الأصل العملي بمدلوله الالتزامي حرمة العمل بالظن. فماذا ورف، فما هو الغرض من التمسك بالآيات أصلا؟ فلا فائدة من التمسك بالآيات. هذا احتمال كم؟ احتمال قلنا ثاني إن أردت. الاحتمال الثالث، إن أردت من الآيات إثبات حرمة العمل بالظن مع فرض عدم الاستناد أولا، وثانيا مع فرض عدم مخالفة دليل الحكم الواقعي ولا دليل الحكم الظاهري، فحينئذ نقول لا دليل على الحرمة في هذا الفرض، لا من الآيات ولا من غيرها، لما ذكرناه في الأبحاث السابقة أن الحرمة لأحد حيثيتين، تذكرون، إما حرمة التشريع والتدين، وإما لو لزم من العمل بالظن طرح الدليل في المسألة أو الأصل في المسألة. فإذا فرض انتفاء كلتا الحيثيتين فلا حرمة، والآيات التي ذكرها صاحب القوانين لا تدل على الحرمة في هذه الحالة، لأن أقصى ما يقال في دلالتها إثبات إما حرمة التدين أو حرمة العمل بالظن الموجب لطرح الأصل في المسألة أو الدليل في المسألة. فما هي الفائدة حينئذ من التمسك بالآيات؟ فتنقح من خلال كل ما ذكرناه أنه لا نرى وجها مصححا للتمسك بالآيات، لأنه خلاصة المطلب، لأنه إن أريد الاستدلال بها على حرمة التعبد والتدين فهذا مفروغ عنه بحكم العقل، وإن أريد بالاستدلال بها لإثبات حرمة العمل المطابق للظن المستلزم لطرح الحكم الواقعي أو الحكم الظاهري تارة في زمان الانفتاح وأخرى في زمان الانسداد، فنفس أدلة الأحكام الواقعية أو الظاهرية تتكفل إثبات ذلك. وإن أردتم التمسك بها لإثبات الحرمة الذاتية، يعني لا على فرض التشريعية ولا يلزم طرح الأصل، فقد قلنا سابقا أنه الحرمة الذاتية باطلة ولا يقول بها أحد، والرواية والآيات التي ذكرتموها لا يمكن استدلال الحرمة الذاتية للعمل بالظن، لما ذكرناه سابقا أن هذه الآيات إما ناظرة إلى حرمة التشريع وإما ناظرة إلى الحرمة المفضية لطرح الواقع. فتنقح من جميع ما ذكرنا أن الصحيح في تأسيس الأصل من ما ذكره الشيخ الأعظم. ولهذا قال ثم إنه ربما إكرام صاحب القوانين، ثم إنه ربما يستدل على أصالة حرمة العمل بالظن بالآيات الناهية عن العمل بالظن، وقد أطالوا الكلام في النقد والإبرام في هذا المقام بما لا ثمرة مهمة في ذكره بعدما عرف. اللي حبير شوف النقد والإبرام يرجع قوانين، شوف ما شاء الله أبحاث مفصلة في القوانين كلها إشكالات الدور إشكالات كذا التي أشرنا لبعضها قبل قليل. ليش؟ يقول لأن احتمالات، احتمال الأول ما هو غرضك من التمسك بالآيات؟ أولا احتمال الأول لأنه إن أريد الاستدلال بها على حرمة التعبد والالتزام والتدين بمؤدى الظن، فقد عرفت أنه من ضروريات العقل، فتكون هالآيات كلها إرشاد لحكم العقل، فضلا عن تطابق الأدلة الثلاثة النقلية عليه. لو شنو قصد النقلية؟ قصد الإجماع، لأن الإجماع ما نقول كان وعمقنا بالقرائن والسنة والكتاب. وإن أريد ويكون هذه كل الأدلة شنو شيخنا إرشادية لحكم العقل، ارجع للدليل الأصلي، هذه الآيات ما هي إلا إرشاد. احتمال الثاني وإن أريد دلالتها على حرمة العمل المطابق للظن وإن لم يكن عن استناد إليه، الشق الأول، فإن أريد حرمته إذا خالف الواقع مع التمكن من الإلقاء زمان في زمان الانفتاح، فيكفي في ذلك في الحرمة الأدلة الواقعية بمدلولها الالتزامي. وإن الشق الثاني وإن أريد حرمته إذا خالف الأصول مع عدم التمكن من العلم في زمان الانسداد، فيكفي فيه أيضا أدلة الأصول بناء على ما هو التحقيق من أن مجاريها صور، يعني موضوعها صور عدم العلم الشامل. لما تذكروا بحث أمس سابقا قلنا ما هو موضوع أدلة الظنون، هل هو مشروط بعدم الظن على الخلاف أو مطلقة للظن وعدم الظن على الخلاف؟ الشيخ الأعظم قلنا قال مقتضى التحقيق أن الأدلة الأصول شنو؟ مطلقة، ومقتضى إطلاقها أن دليل الأصل يجري سواء كان عندك ظن بالخلاف أو لا. نعم، لو قلنا أن أدلة الأصول مقيدة بعدم الظن على الخلاف مع فرض وجود الظن بالخلاف لا يصح التمسك بأدلة الأصول، ولهذا قال بناء على ما هو التحقيق من أن مجرى الأصل صور عدم العلم الشامل للظن وليس خصوص الشك، لا تنقض اليقين بالشك، مو ملحوظ الشك المنطقي كما قلنا، بل المراد من الشك مقابل اليقين. وإن أريد الاحتمال الثالث حرمة العمل المطابق للظن من دون استدلال إليه وتدين به وعدم مخالفة العمل للواقع ولا مع من التمكن منه ولا لمقتضى الأصول مع العجز عن الواقع، يعني حرمة ذاتية يختصرها، يعني تقولون بالحرمة الذاتية، فلا دلالة في الآيات ولا في غيرها على حرمة ذلك ولا وجه لحرمتها أيضا، لا بغض النظر عن الآيات التي ذكرها صاحب القوانين ولا غيرها من الأدلة النقلية، لا وجه لحرمة الذاتية، بل قلنا أنه التسالم قام والارتكاز الواضح على أن العمل بالظن بما هو ظن ليس بمحرم ذاتا، ومثلنا على ذلك لو جاءت رواية وقالت يجب الخمس في الهدية، شخص أخرج الخمس هل يستحق العقاب؟
قال والظاهر. قلت شيخ العظم إن أراد إن أراد أنت وش تقول الظاهر؟ يقول والظاهر أن مضمون الآيات هو التعبد بالظن والتدين به. يعني إشارة الآيات ظاهرة في حرمة التدين والتعبد. وقد عرفت أنه ضروري التحريم. هنا أشكل على الشيخ، كيف تقول بأن الظاهر أن مضمون الآيات هو التعبد بالظن والتدين، مع أنك علمتنا سابقا بأن الآيات على كم قسم؟ على قسمين، فبعض الآيات يستفاد منها حرمة التعبد، وبعض الآيات ليست ناظرة إلى حيثية التعبد والتدين في شيء، وإنما هي ناظرة إلى أن العمل بالظن موجب لطرح الواقع، كما ذكرنا في آية إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فدعوى أن الظاهر أن مضمون الآيات هو التعبد بالظن والتدين محل إشكال ونظر، بلحاظ ما تقدم ما تقدم من البحث السابق، بل هي أعم من ذلك. يقول فلا مهمة في إطالة الكلام، الشيخ ما عنده وقت يطيل عليك الكلام، يعني الشيخ باعتقاد أن كل الذي يذكره هو مهم الكلام، لا تقول هذا زايد، الشيخ اللي يذكر مطالب مو تقول هذه زايدة، ملتفت الشيخ يقول أنا إذا كان مهم ما أذكره. يقول شوف فلا مهمة في إطالة الكلام، يعني إذا أنا أطلت الكلام في مرة فهذا يجعل أنه شنو مهم بنظري، ولهذا لا أرى أن هذا المطلب مهم ألف مع صاحب القوانين ولا لا مع صاحب القوانين، نحتاج إلى أسبوعين بعد واضح نبحث في المسألة، لأن ما شاء الله إشكالات على الآيات، كل آية فيها إشكالات خاصة، فضلا عن إشكالات إشكال الدور، فضلا عن إشكالات أن ناظرة للعقائد أو ناظرة للعقائد، وما شاء الله. قال فلا مهم في إطالة الكلام في دلالة الآيات وعدمها. هذا تمام الكلام في تأسيس الأصل عند الشك في جواز العمل بالظن، وقد تبين أن مقتضى الأصل هو عدم جواز العمل بالظن لا على نحو التدين والتعبد، أو لزم منه طرح الحكم الواقعي أو الظاهري. فالمهم في هذه الرسالة وهي رسالة الظن بيان الموارد التي يرفع اليد عنها عن مقتضى الأصل وعن مقتضى القاعدة. فهناك بعض الظنون ادعي بأنها خارجة عن شنو؟ عن القاعدة، كالشهرة الفتوائية، كالظهور، كظواهر الكتاب، كخبر الواحد، كالإجماع المنقول. فنحن نبحث عن هذه الظنون التي قد يقال أو ادعي بأنها خارجة عن الأصل، فيقع البحث فيها شنو؟ مفصلان. قال إنما المهم، هذا مو هذا كله بحثنا كله مو مهم شيخنا، الموضوع له الموضوع له يعني الرسالة، إنما المهم الموضوع له هذه الرسالة، يا رسالة رسالة الظن بيان ما خرج أو قيل بخروجه من هذا الأصل، لأنه بعض الأشياء ما خرجت لكن قيل بخروجها، فنذكر كالإجماع المنقول، كالشهرة الفتوائية، من الأمور الغير العلمية التي أقيم الدليل على اعتبارها، أدلة خاصة مع قطع النظر عن انسداد باب العلم، ولا مو بحثنا في دليل الانسداد، سيأتي في آخر البحث دليل الانسداد، بحثنا عن الظنون التي ادعي خروجها عن مقتضى الأصل بأدلة شنو خاصة، بغض النظر عن دليل الانسداد العام الدال على حجية الظن مطلقة، سيأتي في آخر البحث، ما نبحث عن ما دل على حجية الظن مطلقة، إنما ندعي المفردات الخاصة التي خرجت بدليل خاص، مع قطع النظر عن انسداد باب العلم الذي جعلوه كصاحب القانون شيء دليل الانسداد الذي جعلوه موجبا للرجوع إلى الظن مطلقة، أو في الجملة على الخلاف، هل أن نتيجة دليل الانسداد موجبة كلية أو موجبة جزئية؟ قال وهي أمورهم. الكلام فعلا يقع في الظنون التي ادعي اعتبارها وخروجها عن ماذا؟ عن الأصل المذكور. المورد الأول الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب والسنة. الأمارات المعمولة والمعول عليها في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب والسنة. بيان ذلك إذا جاءتنا آية أو رواية يراد إثبات حكم شرعي فالفقيه يحتاج أن يمر بمرحلتين. المرحلة الأولى تشخيص الظهور، فإذا جاءتنا رواية وقالت أقيم الصلاة مثلا، أو ماذا لو أو خل مثال هاي واضح، قال هكذا اغتسل للجمعة، فنحن في مقام استنباط الحكم الشرعي أولا لا بد أن نشخص ما هو الظاهر من هذه الجملة، فنحتاج إلى تنقيع ظهورين شيخنا، ظهور أفراد يسمى كظهور صيغة الأمر، إذا في على شرط كظهور صيغة الشرط، وعندنا ظهور آخر ظهور تركيبي نحتاج إليه في بعض الموارد كظهور الجملة الشرطية، ظهور الجملة الشرطية أو ظهور الأمر عقيب الحظ، هذا تركيب خاص نحتاج إلى البحث عن هذا، ما هو الظاهر من هذا التركيب وغيرها من التركيبات التي نحتاج إلى تنقيح، ماذا تنقيح ظهورها، وما لم ينقح الظهور الأفرادي أو التركيبي فحينئذ يسد باب الاسم الاستنباط. المقدمة الثانية بعد الفراغ عن تنقيح الظهور الأفرادي والظهور التركيبي وعرفنا الظهور النهائي الكلام، لا بد من إثبات أن هذا الظاهر مراد للمتكلم، فمجرد كونه ظاهر لا ينفع، لا بد أن يكون الظاهر المذكور مراد للمتكلم، وهذا ما يعني أنه لا بد أن نبحث عن ما هو الكاشف عن المراد. إذن ها هنا بحثان، والبحث الأولي صغروي بمثابة تنقيح الصغرى ما هو الظاهر، والبحث الثاني بحث كبروي أن هذا الظاهر هل هو مراد للمتكلم أو ليس مرادا للمتكلم. ولأجل ذلك ذكر الشيخ الأعظم بأن البحث يقع في مسألة الأمارات المعمولة في استنباط الحكم من الألفاظ يقع في قسمين شيخنا، القسم الأول القسم الكبروي وهو البحث عن الأصول والقواعد التي يرجع إليها في تنقيح مراد المتكلم، وهذا ما يسمى عندهم بالأصول المرادية، والمراد من هذا القسم هو كل ما يكون كفيلا ومعينا على تنقيح المراد الجدي للمتكلم، ولا علاقة لنا الآن بالمراد الاستعمالي أو المراد التصوري الوضعي، ما لنا علاقة به، المراد التصوري الاستعمالي هو نبحثه في القسم الصغروي أن هذا ظاهر، الآن بحثنا الآن أن الظاهر هو مراد أو غير مراد، فنحن نبحث عن تنقيح المراد الجدي. الشيخ الأعظم في هذا القسم ذكر عدة موارد أو عدة أمثلة، المثال الأول ما يعمل أو ما يرجع إليه من الأصول العقلائية التي يرجع إليها إلى تنقيح المراد كأصالة الحقيقة وأصالة الإطلاق وأصالة العموم، وادع الشيخ أنها كلها ترجع إلى أصالة عدم القرينة، وهذا يحتاج إلى بيان، ولكي نبين كلام الشيخ لابد أن نبين مطلبين لكي يتضح. المطلب الأول ما ذكره الشيخ في أصالة الحقيقة، حيث ذكر أن أصالة الحقيقة من الأصول التي يستعان بها لتشخيص مراد المتكلم. فما هو مراده من أصالة الحقيقة؟ ركزوا في المطلب. أصالة الحقيقة تطلق في كلماتهم ويراد منها أحد ثلاث معاني، يصير خلط. المعنى الأول، أصالة الحقيقة الراجعة لتنقيح الواضح، أي ما يكون علامة على الواضح، وهذا ما تمسك به السيد المرتضى قدس أو رحمه الله لإثبات الواضح. فمثلا لو شككنا أن اللفظ موضوع للمعنى الكذائي أو لا، فما هي العلامة التي تحدد المعنى الموضوع له اللفظ؟ ذكرت في كلماتهم في علامات الوضع عدة، شنو؟ عدة علامات، منها التبادل، منها عدم صحة السلب. ذكر بعضهم أصالة الحقيقة كالسيد المرتضى، فجعل أصالة الحقيقة علامة على شنو؟ علامة على الواقع. ومراده من ذلك شيخ جعفر بأنه إذا فرضنا بأننا أحرزنا المراد الاستعمالي والجدي للمتكلم، فعلمنا أنه استعمل اللفظ في هذا المعنى، وشككنا هل أن هذا المعنى المستعمل له اللفظ هو المعنى الحقيقي أو أنه المعنى المجازي؟ فقال الأصل أن يكون هذا الاستعمال حقيقي، فيكشف على أن هذا المعنى المستعمل فيه اللفظ هو المعنى الموضوع له اللفظ. كما لو كان بحثنا وفصلنا بكفاية هذا البحث، كما لو وقع النزاع أن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح أو موضوعة للأعم، وثبت في استعمال معين أن المستعمل استعمل لفظ العبادة وأراد الأعم، فهذا يكشف على أنه المعنى المستعمل فيه هو المعنى الموضوع له اللفظ، فيكون ألفاظ العبادات موضوعة لشنو؟ للأعام. وهذا ما يسمى بالتمسك بأصالة الحقيقة لإثبات المعنى الموضوع له اللفظ. فمن خلال تنقيح المعنى والمراد الاستعمالي يثبت شنو؟ المعنى الوضعي، هذا الأول. وهذا لا يقبله أكثر الأعلام، بل المشهور لم يقبلوا هذا التمسك بأصالة الحقيقة لإثبات المعنى الموضوع له اللفظ. المعنى الثاني أو الاستعمال الثاني لأصالة الحقيقة تنقيح المراد الاستعمالي، بمعنى أننا أحرزنا المعنى الموضوع له اللفظ والمستعمل استعمل اللفظ في معنى، وشككنا هل أنه استعمل اللفظ وأراد المعنى الحقيقي أو أنه استعمل اللفظ وأراد المجاز، فدار الاستعمال بين الحقيقة والمجاز بعد الفراغ عن تنقيح المعنى الموضوع له اللفظ. فنتمسك بأصالة الحقيقة عند الدوران في مقام الاستعمال بين الحقيقة والمجاز، فنقول حيث أن المعنى الموضوع اللفظ كذا، فالمعنى المستعمل فيه اللفظ كذا لأصالة الحقيقة. وهذا الأصل إنما هو أصل لتنقيح الظهور الاستعمالي لا للمراد الجدي، فلكن دخل بحثنا، فلا يكون داخلا في محل بحثنا في هذا القسم، لأن البحث في هذا القسم عن تنقيح مراد شيخنا الأصول المرادية، عن تنقيح المرادات المراد الجدي للمراد الاسم الاستعمالي. الاستعمال الثالث أن نتمسك بأصالة الحقيقة لإثبات المراد الجدي. أي ليس عندنا شك في المراد الاستعمالي ولا في المعنى الموضوع له اللفظ. نحن نعلم، الحمد لله عندنا معلومات شوي، نحن نعلم أن اللفظ موضوع لهذا المعنى، وأن المستعمل استعمل اللفظ في هذا المعنى، ولكنه هل أراد جدا هذا المعنى المستعمل فيه اللفظ؟ كما لو، كما يحصل كثيرا في الاستفهام وفي التمني وفي الترجي، حيث إن الاستفهام يأتي تارة يستعمله المستعمل ويريد جدا طلب الفهم، وتارة يأتي يستعمل الاستفهام ويريد جدا التعجيز أو الاختبار أو 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 أو, أو. واضح؟ فتشار عندنا شك في وين؟ في المراد الجدي. فهنا يتمسك بأصالة الحقيقة لتنقيح المراد الجدي، فيقول لو أراد جدا المجاز لنصب القرينة، وحيث أنه لم ينصب القرينة على المجاز فهو يريد جدا أصالة، فهو يريد جدا شنه المعنى المستعمل فيه اللفظ الذي يعبر في كلمات بعض الأصوليين ودرسته في الحلقة الثانية بأصالة التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي. وهذا أصل ينقح أي مراد؟ مراد الجدي. ومحل بحثنا، ومحل بحثنا في أي أصل؟ أصالة الحقيقة الذي يرجع إلى تنقيح المراد الجدي عند احتمال أن المتكلم يريد الخلاف. نحتمل أن المتكلم صح استعمل لكن يريد الخلاف، فإذا احتملنا أنه أراد الخلاف فنعمل بأصالة الحقيقة عند الشك في المراد الجدي. فينبغي الالتفات شيخنا إلى أصالة الحقيقة في المكان، قل هي أصالة الحقيقة بأي حال، لأن صار عندنا خلاص صار إشكالات ونقض برام محدد محل البحث. قصكم أصالة الحقيقة بما يرجع إلى المعنى الموضوع له اللاف، تنقيح المعنى، تنقيح الإرادة الاستعمالية، تنقيح الإرادة الجدية. هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل أن الأصول المرادية متكثرة أو أن الأصول المرادية كلها ترجع إلى روح واحدة وإلى أصل واحد فارغ؟ يظهر من كلمات القدماء أن كل هذه الأصول مستقلة، فعندنا أصالة الحقيقة، عندنا أصالة العموم إذا شككنا في التخصيص، عندنا أصالة الإطلاق إذا شككنا في التقييد، عندنا أصالة عدم القرينة إذا شككنا في القرائن الأخرى على تعدد الدال والمدلول أو ما شاكل ذلك من القرائن. فيظهر من كلمات بعضهم أن هذه الأصول عرضية، ولكن خالف في ذلك الشيخ الأعظم وتبعه بعد ذلك أكثر الأعلام، فقالوا أن هذه الأصول ليست بينها عرضية، ما عندنا أصول كثيرة، بل كل هذه الأصول عند العقلاء ترجع إلى أصل واحد فارغ. فبعد الاتفاق على رجوع هذه الأصول إلى أصل واحد، وقع النزاع بين الشيخ الأعظم والآخر، وسار النزاع بعدين إلى زماننا. ما هو هذا الأصل الواحد الذي ترجع إليه الأصول المرادية؟ فذكر الشيخ الأعظم في هذه الرسالة في هذا البحث أن كل الأصول ترجع إلى أصالة عدم القرينة، وبينما الآخر قال كل الأصول ترجع إلى أصالة الظهور، ما فيش أصالة عدم القرينة، أصالة الظهور، أصالة الحقيقة عند احتمال إرادة المجاز، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، أصالة عدم القرينة، كلها إنما ترجع إلى شيء يسمى بأصالة الظهور. وبيان كلام الشيخ الأعظم يقول أنتم لماذا تشكون في المراد الجدي؟ دائما الشك في المراد الجدي مسبب عن الشك في نصب القرينة. وإن شئت قلت هنا حالات ثلاثة. تارة المخاطب والسامع يعلم بالقرينة فلا يحصل عنده تردد في مراد، في المراد الجدي، كما لو قال رأيت أسدا يرمي السهام أو اعتق رقبة مؤمنة فيعلم بوجود القيد فلا يحصل عنده شك. تارة يعلم بعدم القيد كما لو قال المتكلم اعتق رقبة ولا أريد قيدا، كذي قال له نص عليه ولا أريد قيد، لا تتوهم ما أريد أي قيد، اعتق رقبة كيف ما شئت، يجيب له يعني نص على عدم القرينة، فيعلم السامع ويعلم المخاطب بعدم القرينة فلا شك في المراد، وإنما يحصل الشك لاحتمال وجود قرينة لم ينصبها المتكلم أو نصبها ولم تصل إلى من؟ ولم تصل إلى السامع. فدائما مصب الشك هو مسبب عن وجود القرينة، والكاشف عن ذلك أنه لو كان يعلم السامع بعدم القرينة أو بوجودها لما حصل عنده شنو؟ الشك. فهذا يكشف عن أنه دائما منشأ الشك هو احتمال وجود القرينة. فقال اعتق رقبة ما أدري، ها جاب قرينة على التقييد فقيد، قال رقبة مؤمنة، قال أكرم كل عالم ما أدري هل ورد المخصص أو ما ورد المخصص فأشك في التخصيص. تارة يقول رأيت أسدا، تعال هل هو قال يرمي أو ما قال يرمي، فيريد الحقيقة لو يريد المجاز، فدائما الشك ناشئ من وجود قرينة على المجاز، وجود قرينة على التخصيص، وجود قرينة على التقييد. العقلاء قامت سيرتهم وديدنهم أنه عند الشك في القرينة يبنون على عدم وجود القرينة، يقول اعمل بالظاهر الذي عندك ما لم تعلم بوجود القرينة، وهذا ما يسمى بقيام المرتكز العرفي على عدم القرينة عند الشك فيها. فقامت السيرة العقلائية على عدم الاعتناء عند احتمال القرينة، وإلا ما ثبت حجر على شنو؟ على حجر، كل واحد كلمة احتمى عنده قرينة أنا ما وصلت إليه أو أنه ما نصبها أو يخاف ينصبها أو ما شكل ذلك، فهذا خلاف الأصول العقلائية، فجميع هذه الأصول ترجع إلى أصالة عدم القرينة. ومن هنا يتضح أنه القسم الأول الذي ذكره الشيخ الأعظم في الأصول الذي يرجع إليها لتشخيص المراد ما يسمى بأصالة عدم القرينة، وكل ما ذكر من أصالة الإطلاق والعموم وأصالة الحقيقة يرجع إليها. هذا مورد أول. أما أصالة الظن في الكفاية إن شاء الله نبحث عنها ونشوف أي هو صحيح، هذا بحث في الكفاية سيأتي، والآخر يستشكل على الشيخ الأعظم، لكن هذا بحث في الكفاية، نرجعه إلى الكفاية. هذا المثال الأول للقسم الأول. المثال الثاني للقسم الأول وهي الأصول المرادية موارد دعوى الانصراف. كما لو فرضنا أن المتكلم استعمل المطلق وأحرزنا المراد الاستعمالي، وإنما نريد أن ننقح أي مراد؟ مراد جدي. وهنا شيخ جعفر الشك لم ينشأ من نصب قرينة وعدم نصب قرينة حتى نتمسك بالأصول المرادية السابقة وهي أصالة عدم القرينة، وإنما الشك مسبب عن أنه هناك حصة غالبة وفرد غالب للطبيعي نحتمل انصراف اللفظ إليه، فحصل عندنا شك في المراد لغلبة استعمال المطلق في الحصة، وغلبة الاستعمال توجب شنو في قناة؟ توجب الانصراف، مو غلبة وجود خارجي، غلبة استعمال. فحصل عندنا شك في المراد الجدي ناشئا من غلبة الاستعمال، فيقال فيقال عندنا طريق لتحديد المراد الجدي، وهو التمسك بفكرة الشيخ حسن بفكرة الانصراف. فيتضح أن فكرة الانصراف تنقح أي مراد؟ تنقح المراد الجدي ولا ترجع إلى الأصول المرادية، لأن الشك مو ناشئ من قرينة، إنما نشأ من غلبة الاستعمار. واضح الفكرة؟ هذا المثال الدوم. المثال السفون: القرائن المقامية التي يعتمدها أهل اللسان في محاوراتهم. كما لو شككنا المولى قال أخوك دينك فاحطط لدينك، وشككنا هل أن المولى في مقام المولوية فيجب الاحتياط شرعا، أو أنه في مقام الإرشاد إلى حسن الاحتياط، فصار عندنا شك في المراد، في المراد الجدي، ليس عندنا شك في المراد الاستعمالي، حيث أنه استعمل شنو؟ صيغة الأمر. وصيغة الأمر ظاهرة في البحث والطلب، ولكن ما هو مراده جدا من الطلب؟ هل مراده الجدي من الطلب هو شنو؟ هو البحث، أو مراده الجدي من الطلب الإخبار والإرشاد؟ فحصل عندنا شك في المراد الجدي، ولم يكن الشك ناشئ من قيام قرينة، ما في قرائن لفظية حتى أشك فيها، وليس ناشئ من غلبة الاستعمار، وإنما نشأ الشك ويعاب من قرائن مقامية. هل أن المولى في مقام الإخبار أو في مقام أعمال المولوية؟ فهنا نتمسك بقرائن، بالقرائن المقام، نقول ظاهر أن المتكلم في مقام إعمال المولوية أن المراد الجدي منه لهذا الطلب والبحث شنو؟ البحث على نحو المولوية. وأيضا وقوع الأمر عقيد توهم الحق، لا إشكال عندنا أن هذا التركيب ظاهر في الإباحة، ولكنه هل المراد الجدي منه الإباحة أو لا؟ نقول هناك قرينة مقامية يستفاد منها أن المولى ليس في مقام الوجوب، وإن استعمل الأمر لأنه ذكره في مقام عقيب الحاضر أو توأم الحاضر، فهذا منقح للمراد الجدي. وعلى كل حال، كل هذه الموارد التي ذكرها الشيخ ترجع إلى القواعد التي يرجع إليها في تنقيح المراد. واضح؟ كل هذا يرجع إلى قسم، القسم الأول وهو تنقيح للكبرى. قال، خلنا نقرأ بس المقدار: منها الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب والسنة، وهي على قسمين: القسم الأول بحث كبروي، كبروي ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم عند احتمال إرادة الخلاف ذلك، إرادة خلاف شنو؟ إرادة خلاف المراد الاستعمالي أو المعنى الوضعي، خلاف الظهور بعبارة جامعة. نحن بحثنا في بحثنا الكبروي تنقيح المراد عند إرادة احتمال خلاف الظاهر. عطنا أمثلة. هذا القسم الأول: كأصالة الحقيقة عند احتمال إرادة المجاز، وأصالة العموم والإطلاق، ومرجع الكل إلى أصالة عدم القرينة. يا قرينة، القرينة عدم القرينة الصارفة عن المعنى الذي يقطع بإرادة المتكلم له. لو حصل القاط بعدم القرينة، لو تجد قاط بعدم القرينة بس عندك شك، فإذا شككت في عدم القرينة فالشك منزل منزلة القاط بعدم القرينة. الشك في القرينية مساوق للقطع بعدم القرينية بالنظر العرفي. واضح العبارة؟ قال: مرجع الكل إلى أصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم لهذا المعنى لو حصل القطع بعدم القرينة. هذا القسم الأول. القسم الثاني: وكغلبة استعمال انصراف، وكغلبة استعمال المطلق في الفرد الشائع بناء على عدم وصوله إلى حد الوضع. لو صح حد الوضع يكون هذا شنو؟ يكون هذا وضع جديد، واستعمال اللفظ بمعناه، فيرجع إلى عالم، إلى عالم تشخيص الظهور وتشخيص المراد الجدي. وكالقرائن المقامية التي يعتمدها أهل اللسان في محاوراتهم كوقوع الأمر عقيبة وهم الحاضر ونحو ذلك، وبالجملة الأمور المعتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم، بحيث لو أراد المتكلم القاصد للتفهيم خلاف مقتضى هذه المعاني من دون نصب قرينة معتبرة عد ذلك منه شنو؟ قبيح؟ قبيحا. هذا تمام الكلام في الأصول المرادية، يعني وسيأتي بعد تفصيلا إن شاء الله تتعبون، إن شاء الله ما تتعبون. القسم الثاني سيأتي بعد، القسم الثاني ما يرجع إلى تشخيص الظهور يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.